منتقل كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في قراءتنا لحديث معالم السنة النبوية، ولازلنا في المقصد الثاني في حديث العلم ومصادره. توقفنا عند قول المصنف حفظه الله باب التعليم بضرب المثل، ذكر حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى أن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف أو على الشرف، أي على النوافذ. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، الورق هو الفضة، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذن هذه الوصية الأولى، أو هذا هو الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى يحيى ابن زكريا. ويحيى وعيسى هما ابن خاله عليهما السلام، فهذا هو الذي أمر الله عز وجل به المرسلين. ولقد بعثنا كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدين الله واحد، التوحيد. وأما شرائع الأنبياء فتختلف، قد يكون في زمان بعض الأنبياء أمر محرم، في زماننا حلال، وهذا هو الأصل، لأن الله عز وجل جعل شريعة الإسلام هي أسمح وأيسر، ورفع عنا الآثار والأغلال بفضله تبارك وتعالى. فالمقصود أن الدين الاعتقاد واحد، إن الدين عند الله الإسلام، التوحيد، والشرائع مختلفة. وهذا مثال، وبين له في هذا وضرب لهم هذا المثل، قال: من عبد غير الله مثله كمثل رجل جاء بعبد له وأعطاه من المال وأنفق عليه، ثم بدلا من أن يؤدي إليه شكر هذه النعمة أو أن يؤدي إليه هذا الواجب، كما ذكر هنا قال: فأدى العمل لغيره. يعني كما أنك تعطي شخصا بدلا من أن يشكرك يشكر غيرك، ولله مثل الأعلى سبحانه وتعالى. فهذا فكيف والله تبارك وتعالى قد أغدق علينا بالنعم الظاهرة والباطنة: وما بكم من نعمة فمن الله، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك المشرك يعبد غير الله تبارك وتعالى. هذه قمة الجحود، قمة الجحود والعياذ بالله. لذلك الشرك كان أعظم الذنوب، الشرك أعظم الذنوب، وهو محبط لجميع الذنوب. فالمقصود أنه المصنف أراد هنا من هذا الحديث أن يبين استخدام الأمثلة، ضرب المثال في التعليم. وضرب الأمثلة أسلوب من أساليب التعليم، التعليم له أساليب: الأسلوب المباشر، إلقاء المعلومة بشكل مباشر، إلقاء المعلومة على صيغة سؤال، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إلقاء المعلومة أو تعليم الناس عن طريق القصة، وهذا مذكور في القرآن الكريم: نحن نقص عليك أحسن القصص. إلقاء أو التعليم عن طريق ضرب المثل، أن يضرب الإنسان مثلا ليبين ما يريد أن يعلمه للناس، وكما قيل: بالمثال يتضح المقال. الإنسان يلجأ في كلامه إلى ضرب الأمثلة ليوضح ما يريد بيانه، ولابد أن يكون المثال واضحا، بخلاف بعض الناس يضرب المثال فيعقد كلامه. واضح؟ يضرب مثالا بدلا من أن يوضح هذا المثال كلامه، يزيد هذا المثل كلامه تعقيدا، وهذا كما قيل كسر من حيث أراد أن يجبر. فالمقصود أن المثل في الأصل وضع أو يستخدم للزيادة في الإيضاح والبيان. ثم قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يجب عليه في صلاته أن ينصب تجاه القبلة. ومعلوم أن الالتفات في الصلاة أنواع: التفات العينين، وهذا أمر مكروه ومنهي عنه، أن يصلي الإنسان ثم يلتفت بعينيه يمنة ويسرى، أو نصلي مثلا في الصفوف الخلفية ثم يرقب من يخرج من المصلين وينشغل بالنظر إليهم. والمفترض بالمسلم في حال صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده أو أن ينظر أمامه، إن هناك من أهل العلم من قال ينظر أمامه، ينظر أمامه تجاه القبلة، أو أن ينظر إلى موضع سجوده، لكن لا ينظر يمنة ويسرى بعينيه. هذا نوع من الالتفات، هذا مكروه ولكنه لا يبطل الصلاة. أيضا هناك نوع آخر من الالتفات، وهو التفات الرقبة، التفات الرقبة، وهذا أيضا إذا كان لحاجة لا يبطل الصلاة. يعني مثلا إنسان يصلي ثم لاحظ أمرا عن يمينه أو يساره أو شماله فاحتاج أن ينظر إليه، مثلا يكون قد وضع طفلا يخشى عليه أن يقع عليه أمر ما يضره، أو أي صورة من الصورة يحتاج أن يلتفت، فهذا الالتفات بالرقبة يمنة أو يسرة لا يبطل الصلاة. إذا كان لغير حاجة فقط يلتفت من باب العبث، من باب النظر يمنة ويسرة، فهذا مكروه، لكن أيضا لا يبطل الصلاة. الله أعلم، ما يحضرني شيء فيها، لكن لو التفت الالتفات هذا القسم الثاني، نعم التفات الرقبة لا يضر. إذا كان التفات العين والتفات الرقبة يعني الرأس إذا كان لحاجة لا يضر، لكن إذا لم يكن لحاجة يكون عبث، وهذا أمر مكروه. لا شك التفات بهذه الصورة لحاجة طبعا، نعم لحاجة، إذا نظر إليه هذه لحاجة، نعم. أما التفات البدن، هذا الذي إذا لم يكن لحاجة هذا الذي يبطل الصلاة، يعني التفت ببدنه بحيث أنه لم يستقبل القبلة في جزء من أجزاء الصلاة، في الصلاة الآن ثم التفت عن القبلة، هذا الالتفات وعدم استقبال القبلة هل هو لحاجة أو لغير حاجة؟ إذا كان لحاجة لا إشكال في ذلك، كان يفتح الباب مثلا لأمر ضروري أو سقوط طفل مثلا أو مثل هذه الأمور مثلا، يعني أن يدفع ضرر، يكون لحاجة، واضحة الصورة؟ نعم. أو أن يكون في حال قد يكون هذا الالتفات واجب، كيف واجب؟ وهو يصلي واحد جالس يقول يا أخي، قال يا أخي أنت تصلي غير القبلة، قبلتك يمينا، إذن هنا يجب عليه أن يلتفت، واضح الكلام؟ لأنه في الأصل غير مستقبل قبلة. فهذا الالتفات بالبدن إذا لم يكن لحاجة تبطل الصلاة معه، لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. طيب، قال: وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا شك أن الصيام من أجل الطاعات. طبعا صيام الواجب هذا أمر مفروغ منه، وصيام الواجب هو شهر رمضان. ولذلك عندما سأل الرجل قال هل علي غيره، قال لن تطوع، فالواجب على الإنسان صيام شهر رمضان فقط، أو أن يوجب على نفسه صياما بالنذر. وهو النذر، ما هو النذر؟ أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع. الواجب في أصل الشرع صيام رمضان. صيام النوافل لا شك، صلى الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، لا شك أنه من أجل الطاعات والقربات، ومن أعظم أسباب ترويض النفس وكسر شهواتها، من أعظم أسباب تزكية النفس وكسر شهوتها الصيام. وهكذا قال، وهكذا، ولذلك أرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشباب، لأن الشباب مظنة الشهوة، الشباب مظنة الشهوة. الرجل كلما كبر، أو المرأة كذلك، والمرأة كذلك، فإن شهوته تضعف ورغبته في مثل هذه الأمور تقل بخلاف الشباب. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فل يتزوج. والباءة القدرة البدنية والقدرة المالية، أن يكون قادرا ببدنه وأن يكون قادرا بماله حتى لا يضيع من يعول. ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية. فالصيام هو من أجل الطاعات والقربات، وفعلا سبحان الله الإنسان في يوم صومه يشعر بهذا الأمر، يشعر بشيء من سمو النفس، ويشعر أن نفسه سبحان الله خفيفة. هذا نقرأه في كتبهم، ولا الإنسان لضعفه وتقصيره ما جرب هذا، لكن هم يقولون من جرب هذا الأمر سبحان الله يشعر بهذا الأمر. وكلنا جربنا ذلك في رمضان، تشعر على شدة العطش والجوع، إلا أن يعني شيء من الروحانية كما نقول، أليس كذلك؟ بلى. فلذلك الصيام حقيقة، يعني أوصي نفسي المقصرة المذنبة وإخواني أن نتعاهد هذا الأمر، وأن نجاهد أنفسنا، لأنها عبادة عظيمة تعين الإنسان على تزكية نفسه وعلى كسر شهوتها وجموحها. ولذلك حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول الصحابة إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال أنه لا يصوم. وهذه عادة حقيقة، أو هذه من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه يتنقل من العبادة إلى ضدها. هذه فائدة عظيمة، يعني سمعتها من كلام أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا في سنته وفي هديه في العبادات، مثلا يقوم، كان يقوم، وقيام الليل في حقه كان واجبا. يا أيها الذين، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا في صوت المزمل، يا نعم حسنت، يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص من قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الآيات. فكان صلى الله عليه وسلم قيام الليل في حقه واجبا، وكان غالب حاله يقوم في آخر الليل، وهو وقت النزول الإلهي والثلث الأخير الذي هو الوقت المبارك. لكنه كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من كل الليل قام، يعني قام من أول الليل، وقام من آخر الليل، وهو كان غالب حاله، وقام من أول الليل، وقام من منتصف الليل، من ثلث الليل، من كل الليل قام. الصيام كان يصوم حتى يقول الصحابة إنه لا يفطر، وكان يسرد الفطر حتى يقول الصحابة أنه لا يصوم. ما الحكمة يا ترى؟ الحكمة من ذلك والعلم عند الله عز وجل أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من العبادة إلى ضدها، صيام ثم إفطار ثم صيام، يقوم آخر الليل ثم أول الليل. لماذا؟ حتى لا تصير العبادة عادة. واضح؟ من الناس ممكن أن يصوم 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 ثم يصير الصيام عنده عادة، يعني يفقد لذة الصيام لأنه صار عادة، صار شيء رتيب له، فيوقف الصيام هنا ويسرد الفطر ثم ينتقل مرة أخرى للصيام. واضح الصورة؟ نعم. فالمقصود طبعا طبعا لا شك يجار عليها، لكن هنا تكلم يعني أقول لك شيخ الآن لنتفق على أمر، العبادة في أجرها الناس متفاوتون، ليس كذلك؟ يعني الآن شخصان صليا صلاة المغرب، كلاهما سقط عنهم أداء الفرض وكلاهما يؤجران، احنا ايضا نقول ان كليهما مخلص، دع عنك الان غير المخلص وكذا والعياذ بالله، لكن هل اخلاص الاول كاخلاص الثاني؟ بينهم تفاوت قد يكون، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يصلي لا يكتب لهم من صلاته الا عشرها تسعها ثمنها، هذا التفاوت ما سببه؟ حضور القلب، اقبال القلب، عدم التفات القلب، وهذا هذا الناس يتفاوتون، كذلك في الصيام الناس متفاوتون، كذلك في القيام، كذلك في الدعاء، كذلك في تلاوة القرآن، كذلك في الحج والعمرة، فيؤجر، لكن أيضا هذا الأجر متفاوت. أنت معي إخواني؟ معي ولا معي؟ مثل النجاح أمور الدنيا، فوق 50% ناجح صح، لكن في ناجح مقبول، في ناجح جيد، في ناجح جيد جدا، في ناجح ممتاز، ليس كذلك؟ كذلك في أمور الآخرة، الجنة درجات، الله يجعلكم جعلنا وياكم فضله ومن أهلها، الجنة درجات، ولا يستوي عند الله عز وجل من يلقى الله بمئة تسبيحة ومئة واحد هل يستويان عند الله؟ ما يستويان عند الله، هي القضية مو ميزان دنيا. يقول يلا يا أخي يلا اللي جابوا في الدرجة من 50 إلى 60 كلهم عطهم كما يسمونها سي، شوف المسافة، هذا ميزان البشر، لكن في ميزان عدل العادلين سبحانه وتعالى، الله عز وجل قال إذا الله لا يظلم مثقال ذرة، قال وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، واحد هذا فقط ضرب الأمثلة، ها ضرب المثال تتضح به المقال، فقط ضرب المثال، يعني شخصان، شخص أتى يوم القيامة في ميزان حسناته قول سبحان الله وبحمده 100 مرة خلاص، وشخص آخر جاء في ميزانه قوله سبحان الله وبحمده 101 مرة هل يستويان؟ لا طبعا ما يستويان، لأن سبحان الله وبحمده من ما بين السماء والأرض، والله عز وجل مثقال ذرة لا يظلمها، ما بين السماء والأرض كم ذرة فيها؟ لذلك نعم، الذي يصوم الاثنين والخميس الله خير أو يوم ترك لا شك أنه وكان مخلصا، وهذا هو الظن بالمسلمين، يؤجر، ما نقول ما يؤجر، لكن هناك كمال لهذه العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب الكمال البشري، هذا هو الكمال، من يعني الكمال حتى يستشعر الإنسان بهذه العبادة. فإذا أخذ الإنسان هذا الأمر، من يصوم وهذا ديدنه، لابد أن نقول له يا أخي عليك أن دائما تراقب نفسك، استمر خلاص 2 و5 استمر جزاك الله خير، أو تصوم يوم وتفطر يوم، وهو صيام داود ولا أفضل من صيام داود كما بين صلى الله عليه وسلم، استمر بارك الله فيك، أو مثلا تحج كل عام استمر، أو تفعل كذا استمر، لكن انتبه وحاسب نفسك ألا تكون هذه العبادة، ألا تتحول هذه العبادة إلى عادة، خلاص حاسب نفسك، يعني كونك تصوم يوم وتفطر يوم لا أفضل من هذا الصيام وهو صيام داود عليه السلام، أو أن تصوم كل 2 و5 زاك الله خير، أو أن تصوم الأيام ذي زاك الله خير، أو أن تفعل كذا وكذا بشكل دائم زاك الله خير، لكن انتبه هذا ليس فقط في الصيام شيخ، هذا في كل عبادة استمر عليها، وهذه علامة خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه وكان عمله ديمة كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، استمر جزاك الله خير. لكن انتبه، فحاسب نفسك دائما والتجئ إلى الله عز وجل دائما وأبدا، ألا تتحول هذه العبادة إلى عادة. فبهذه المراقبة، حتى صيام رمضان ترى، حتى صيام رمضان بعض الناس ما يستشعر صيام رمضان، ما يستشعر، يعني يعتقد أن عادة، أول يوم يومين بعد خلاص يقوم على السحور يأكل يعني يتسحر ثم ينام إلى يعني ما شاء الله، ويقوم يصلي الظهر والعصر وقريب المغرب، يعني ما يستشعر بالصيام. واضح صيامه صحيح، لأن تعرف الصيام الإمساك التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا موضوع التعبد والنية هذا أمر قلبي، لا هو في الظاهر أمسك عن المفطرات فصحيح. وحتى لو كان، وهذا هو الأصل، أنه نعم أخلص هذا الأمر لله عز وجل، لكن لا يستوي هو ومن راقب الله عز وجل في صيامه مراقبة في خلوته وفي جلوته، متفاوتون. واضح الكلام؟ وهذا معتقد السنة والجماعة، أن الناس يتفاوتون في أعمالهم الظاهرة، مثل ما في ناس ما شاء الله تبارك الرحمن يصلي النوافل ويصلي الرواتب ويصلي الليل ويصلي تطوع مطلق في النهار ويصوم اثنين وخميس، وفي غيره فقط الفرائض. إذن يتفاوتون في الأعمال الظاهرة، أيضا يتفاوتون في الأعمال الباطنة، في الإخبات والخشية والخوف والرجاء والمحبة والإناب، هذه كلها إيش؟ أعمال قلبية، أعمال قلوب، وهذه قد تكون في ميزان الله عز وجل أعظم من أعمال الجوارح، فالناس متفاوتون في ذاك. نعم، قال: وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. واضح أن الصدقة، طبعا الصدقة هناك الواجبة وهناك المستحبة، الواجبة معروف أنها، ويطلق على يعني اللفظ الصدق على الزكاة، الزكاة الواجبة، وهي ركن من أركان الإسلام. وهناك الصدقة المستحبة، وينبغي للمسلم حقيقة أن يعني يحافظ على هذا الأمر ولو بالقليل، ولو بالقليل، لا تحقرن من المعروف شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقرن، رب درهم سبق ألف درهم. صدق الإنسان، عود نفسك كل شهر تتصدق، تخاف تنسى، يا أخي سوي لك استقطاع شهري، استقطاع شهري بعشرة دنانير. لا أظن أن شخصا بفضل الله عز وجل عليكم السلام ومنه وكرمه على هذه البلاد وأهلها، لا أظن الجميع يعني، وهذه التسميات يعني من باب يعني من باب ذكر الواقع، مواطن مقيم، أعتقد السواد الأعظم ممن يعيش في هذا البلد الطيب بفضل الله عز وجل، أكاد أن أجزم أنه يستطيع أن يتصدق بعشر دنانير كل شهر، يعني لن توقعه في حرج، هذا هو الأغلب. فقط لضرب المثال أيضا، ممكن بعشر فلوس سنة يصدق. المهم أن يعود نفسه على الصدقة، ما نقص مال من صدقة، يقول صلى الله عليه وسلم. فالصدقة شأنه عظيم، وينادي مناد في كل يوم ملك: اللهم أعطي منفقا خلفا. فنعم، فهذا الأمر يعني وهي علامة خير. وفي حقيقة الأمر المال ما هو مالك وله مالي، وصحيح صحيح أن برصيدك، لا تستانس، المال مال الله، وديعة هذه، مثل الآن أعطيك وأنت تعطيني وديعة 1000 دينار، أنا أضرب رقم الحساب أشوف الدينار، هتستانس يا ابو محمد، ترى الف هذه مو لك، هذه وديعه، صح؟ هذه وديعه ما اقدر اتصرف فيها، وديعه، او اتصرف فيها في حدود ما اذن المودع لي. اذا تصرفت في خارج الحدود التي اذن لي فيها المودع وتلف المال اضمنه، خلاص، لانني من اللي قال لك تصرف فيه بغير، انا قلت لك، هو يقول للمودع انا قلت لك انت هذا المال لا تصرف فيه، هذا رقم واحد امانه، او تصرف فيه في هذه الحدود. إذن في حقيقة الأمر وإن كان هذا المال في حسابي لكن مو مالي. المال الذي عندنا هل نستطيع أن نفعل فيه ما نريد؟ تقدر؟ ما تقدر. ما تقدر. أقول لك ليش لا؟ عشان كذي هذا اللي يتفلسف يقول يا أخي فلوسي، ما في اسمه فلوسك، مو فلوسك، مو فلوسك، مو فلوسك، رضيت ولا رضيت، مو فلوسك. بدليل لو أخذت من مالي ربع دينار، ربع دينار عشان بعض الناس يمكن يسمعون خارج الكويت يعني دولار تقريبا، يعني الربع دينار هذا، وقمت وأشعلت فيه النار، يجوز لي؟ لا طبعا. ألا أؤاخذ وأحاسب عند الله عز وجل؟ بلى. لو قمت وأتلفت هذا المال بأي طريقة من طريق من طرق الإتلاف أحاسب عليه وإن كان مالي. لو أنفقت هذا المال في غير مرضات الله، في معاملة الربوية، اشتريت أو اشترى به البعيد أمرا حراما أو أنفقه على حرام، هل يجوز له؟ لا. إذن ملكنا على أموالنا ملك قاصر، يعني لا أستطيع أن أتصرف كيفما شئت. إذن المال ليس مالي. تبعي خلوه معي، هذه الحدود.
تتكلم إذا خرجت في غير الشرع، لكن لا أخذ فلوس.
إيه شنو فلوس؟
في الخير، في الصدقات، في.
الله يهديك شيخ. أتحرشين أبو عبد الرحمن. أنا قاعد أقول في الصدقات تصرف، لكن أقصد أنا في نهاية الأمر الذي أقصده.
فلوس بخلص.
الذي حتى هذه مكيفك. إيه حتى هذه في أحكام شرعية. إذا كان إنسان في مرضه المخوف، هذا يأتينا إن شاء الله في باب الفقه، في درس الفقه آسف. إذا كان الإنسان في مرضه المخوف، شخص معنى مرضه المخوف يعني أن هذا المرض نعم يخشى عليه، لا يسمح له بالتصرف إلا في حد معين من أمواله. ليه؟ إذن 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 ما في شيء اسمه والله حتى في الخير لا. فهمت علي؟ يعني اللي بوصل له إنه، لأن في هذه الحال حتى أكمل الجواب وحتى أكمل الصورة، إن في هذه الحال يقول العلماء إيش؟ قد تعلق به حق الورثة. إذا كان متى؟ في مرضه المخوف. فالمقصود أن لا تدخلون فيها شيخ، عشان أنا أعتذر منك، عشان لا أضيع ال أصيب بمرض معين. نعم مرض معين.
ما
لحقت تصرف بالخمس سنين؟ يعني شيخ شوف، هذه 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 احنا خلينا نتكلم مرة اخرى.
في واحد طايح بالفراش
خمس سنين. احنا نتكلم مرة اخرى. هذه الامور يعني كقواعد عامة، لكن تنزيلها على اعيان او على امراض معينة ما صعب، انا ما استطيع اتكلم فيها بهذه الصورة، لكن بشكل عام او بهذه السهولة اقصد، لكن بشكل عام اللي جار هذا الامر فقط لضرب المثال أن المقصود أن الإنسان بماله لا ليس له مطلق حرية التصرف، كونه مسلم مؤمن بالله ربا وأنه سيلاقي الله عز وجل وسيحاسبه. أما إنسان الكافر أو حتى هذا ترى هو يدعي هذا الأمر لكن سيحاسب، يعني كونه إذن الجميع سيحاسب، فكوننا سنحاسب على أمر أو كوننا لا نستطيع أن نتصرف في المال كيفما شئنا، إذن ما هي الخلاصة؟ إذن نحن ملكنا على أموالنا ملك قاصر غير كامل، قاصر.
زين شلون تحطها على حطها على قصة البكرة الله تعالى لما حط كل ماله؟
ما في خلاف شيخ، أنا أقصد هل يجوز له الآن هو وضعه هو المقصود إن عندما نقول إنسان له مطلق الحرية في التصرف في ماله، إيش معنى إيش المقصود من هذا الكلام؟ المقصود أن يفعل بماله ما يشاء. نقف هنا، هل أستطيع يجوز لي أن أقوم بحرق دينار؟ ليش قلت لا؟
هذا إسلام،
هذا هو، هذا اللي بوصل له أنا.
لا ما تبدأ الحجات لله، جعلت حق عيال دخل عند الله،
ما في مشكلة، ما في مشكلة. أنا ما قصدت هذا أبو عبد الرحمن، أنا قصدت طالما إني 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 أمنع ويحرم علي أن أتصرف تصرف معين في مالي لحرق المال مثلا أو إتلاف المال أو إنفاقه في حرام، إذن هذا أنا محرم. ما الذي حرمه؟ الله. تمام، إذن أنا تصرفي في مالي محدود في إطار الخير وفي إطار المباح، لكن إطار الحرام ما يجوز لي. ما أقدر أقول والله لا، هذا شيخ يقولون بعض الناس، بعض الناس يقول كيفي مالي؟ مو كيفك، تصرفه في الحلال ويجب عليك أن تصرف في الحلال أو فيما أباحه الله لك، لكن لا يعني أن هذا المال عندك وبرصيدك أنك ممكن تصرفه في كل شيء. لا، كل شيء محرم حرام ما يجوز. فهمت علي؟ فالمقصود أن 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 اللي بيوصل له إيش؟ أن ملك الإنسان على هذا المال قاصر، ليس ملكا تاما، لأننا لا يجوز لنا نتصرف كما شئنا، لا نوثق هذا المال إلا فيما أباحه الله، لكن فيما حرمه الله لا. إذن ملكي على مالي وتصرفي في مالي قاصر على ما أحله الله. تمام، لهذا الأمر قال سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أضاف المال لله، وآتوهم من مال الله مضاف ومضاف إليه، فالمال مال الله سبحانه، فهو وديعة عندنا وسنحاسب عليه. ولذلك الإنسان يدخل الفقراء من المسلمين قبل الأغنياء بكذا سنة إلى الجنة. لماذا؟ لكن لاحظ 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 انتبه، انت هذه مسألة ترى يعني دقيقة، انت تقودنا لسؤال مهم كنت طرحنا قبل مرة هذه، وهو من هو الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ تقول أكيد
ممكن.
لا رأيك إيش؟ عادي رأيك، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ رأيك عبد الرحمن؟
الغني الشاكر غني واجعل الله واجعل فلوسي لله.
أي ناصر الغني الشاكر، كلكم حفاي الظاهر أنتم مصنع غنياء. الله يغني معكم فضلا. ها شيخ الغني الشاكر الله أعلم، فقير الصابر، شيخ الغني الشاكر، هاي عم الغني الشاكر. هو ترى العلماء اختلفوا كما اختلفتم، العلماء اختلفوا كما اختلفتم، أن منهم من قال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، ومنهم من قال الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. العفو، النظر لمجرد النظر للنصوص قد تميل لا تستعجل عليه أبو عبد الرحمن، ها أدري فيك ما شاء الله عليك، ما تخلينا بالعريجي، لا تستعجل عليه. النظر المجرد للنصوص لأول وهلة يرجح كفة الفقير الصابر، لكن لحظة لا تستعجل عليه. لماذا؟ مثال قوله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، إذن الغنى مدعاة لي الطغيان. ولذلك من كلام أرباب السلوك والتربية ماذا يقولون؟ يقولون من العصمة ألا تجد، كلام 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 أهل 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 السلوك وتربية تربية النفوس والتزكية وكذا، من يهتم بهذا الباب لهم كلمة، لهم عبارات، طبعا لهم عبارات غير صحيحة وله عبارات جيدة ورائعة ومفيدة. منها مثلا هم يقولون من العصمة ألا تجد، من العصمة يعني من عصمة الله لهذا العبد ألا يجعله يجد الأمر المعين. خلاص مثال شخص مثلا
الدول الفقيرة أكثر فيها القتل أكثر فيها السرقة.
صحيح، خلنا أريحك شيخ، بريحك، كلام سليم، كلام سليم صحيح في بعض الحال. لذلك خلاصة الأمر عشان ما نطول في المسألة هذه، خلاصة الأمر أن كلا بحسبه. هناك من الناس، وهذا حقيقة الذي أميل إليه هذا الرأي، وهو رأي سديد، وهو يعني اختيار شيخ ابن تيمية فيما أعلم، أن هناك من الناس من لا يصلح له إلا الغنى، هناك من الناس من لا يصلح له إلا الغنى، لو افتقر لفتن، وهناك من الناس من لا يصلح له إلا الفقر، لو اغتنى لفتن. طبعا هذا واضح، لكن حتى الثاني واضح، ترى حتى الثاني واضح ما يصبر على الفقر، وربما يجعل هذا الأمر يجزع. يعني شخص مثلا يعني متعود على 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 الغنى وعلى رغد العيش، وشوف ما شاء الله أمور طيبة، أمور زينة، يعني بفضل الله تبارك وتعالى مثلا لم يقع في أمر محرم، محافظ على الصلوات على الفرائض، ثم ابتلي بفقد ماله، بفقد افتقر، ضل والعياذ بالله، جزع، ما صبر، ما 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 تحمل هذا الأمر. فلذلك على أنه أن الإنسان، يعني لو نظر الإنسان إلى سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجد أنهم أغنياء. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عثمان رضي الله تعالى، عبد الرحمن بن عوف أيضا، أكثر أمثلة كانوا فقراء أيضا، حتى لا نقول مثل يعني علي بن أبي طالب كان فقيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر الفاروق توفي ولم يعني ولم يخلف كثير مال. فالمقصود أنه أن لكل وجهة هم وليها، فالإنسان أعلم بحاله. لكن لا شك أن، حتى نكون منصفين، لا شك أن الغنى مدعاة الطغيان. لذلك الإنسان إذا جميل أن يقيد دعاءه إذا طلب الغنى من الله عز وجل، يقول اللهم ارزقني أو ارزقنا غنى لا يطغينا، ارزقنا غنى لا يطغينا، لأن الغنى مدعاة للطغيان. نعم، والفقر، لأن الذي أيضا يقول الفقر أفضل، يا أخي لو كان أفضل لما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر في أكثر من دعاء، ومنها أذكار الصباح والمساء، كان يعوذ بالله من الفقر، وطبيعي أنه لم لا 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 يستعيذ من أمر إلا. هو في الفقر وفي عيش الكفاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب حاله أنه الكفاف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني الفقر أنه ما عنده ما يكفيه. ولذلك العلماء فرقوا بين الفقير والمسكين، الفقير والمسكين مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، أو إذا افترق اجتمع. إذا ذكر المسكين والفقير في نص واحد يكون المسكين أحسن حالا من الفقير. مثال شخص يحتاج في السنة مثلا 1000 دينار عشان يغطي مصروفات الأساسية من المأكل والمشرب والمسكن، تمام؟ فقط ضرب المثال، ها، الفقير مثلا يتوفر له 500 دينار من 1000، فيحتاج 500. المسكين ممكن يتوفر له 650-700 دينار، لكن أيضا هو في عوز وفي حاجة، لكن أحسن حالا من الفقير، لكن كلاهما يعد فقرا. أما عيش النبي صلى الله عليه وسلم فكان كفافا، ولذلك كان هو صلوات الله وسلامه عليه من دعائه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والرزق القوت هو مثل ترى غالب حال أهل الكويت مثلا، يعني أو أهل يعني الجزيرة بشكل عام، كان ترى رزقهم يعني أيام أبائنا وأجدادنا ترى قريب، ما أقول إحنا كان يوم بيومه ما عنده بالضبط قوت يوم، يقول له ما عنده ثلاجات، ما عنده كذا، ما عنده مخازن، يشتري يرجع يطلع الصبح ياكل تمر ولبن ولا تمر وماء يفطر عليه، ثم يذهب، ثم اذا عاد في نهايه اليوم بس ما في الا وجه وحده يرجع في نهايه اليوم مع الغروب، اللي مع رحمه الله عليه اللي معه يرجع مع سمك او مع قطعه لحم صغيره، وهذا هو غدا وعشاء وانتهى. فهذا يوم بيومه، ما في شيء يبات حق ثاني يوم، عرفت كيف؟ بخلاف احنا عندنا الان فضل سبحانه وتعالى. طيب، المقصود ان الانسان يشكر الله عز وجل على هذه النعم، يشكر الله عز وجل على هذه النعم، ويسأله المزيد من هذه النعم، وأن يعينه وأن يوفقه على شكرها. فكما قلت لكم أيها الإخوة، الإنسان على نفسه بصيرة، فهناك من الناس من لا يصلح له إلا الغنى، ومن الناس من لا يصلح له الفقر. وهذا حتى في الصحابة وحتى في العلماء، وهذا معروف قصة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكان من يعني في فترة من فترات حياته كان قاضيا، فجاءه يهودي،
صح فتح الباري،
صحيح، فجاءه يهودي وهو يعني في الطريق يمشي الحافظ ابن حجر، ومعه أشبه ما يكون بالموكب، أنه كان صاحب منصب في الدولة، فاستوقفه اليهودي وقال: إني سائلك، أنتم تقولون إن الدنيا، يعني فيما تنقلون عن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن مسلم في اعتقادك أنك مؤمن، وأنا الآن، هو يتكلم عن نفسه هو اليهودي، في نظرك أنني كافر، أنه كافر، هو كافر لا شك. فقال: وأنت ما عليه أنت الآن من هذا الموكب ومن هذا النعيم ومن هذه كما نقول الجاه والمال، وأنت مسلم، وأنا الآن في نظركم أنه كافر، وأنا على الفقر، كيف؟ واضح الصورة؟ فرد عليه هذا الرد المسكت، فقال: أنا فيما أنا فيه من نعيم بالنسبة لنعيم الجنة يعد سجنا، عرفت كيف؟ وأنت ما فيه الآن من هذا الفقر، يعني إن قدر الله لك أن تموت على ما أنت عليه من الكفر، فبالنسبة لعذاب جهنم هذا نعيم، عرفت كيف؟ فالمقصود أيها الإخوة، الإنسان يسأل الله العافية، والإنسان يسأل الله من فضله، والإنسان يسأل الله عز وجل أن يوسع رزقه، وأن يفتح عليه، وأن يرزقه من حلال، وأن يعينه على شكر هذه النعم، وأن يرزقه رزقا لا يطغيه، وأن يجعله معينا له على طاعته، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. واليد العليا خير من اليد السفلى، لئن تكون أنت المتصدق خير لك من أن تكون المتصدق عليه، واضح الكلام؟ فالإسلام لا يمنع الإنسان أن يكسب وأن يتنعم، لكن يبتعد عن أمور معينة، أن يكون كسبه من حلال، ألا يكون من حرام، لأن أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. الأمر الثاني، نهاه الشرع عن الإسراف والتبذير وإن كان أغنى الأغنياء. بعض أخي يقول لك: أخي عنده مليارات خلي يفعل كذا وكذا. لا يا أخي، هذا إسراف، مليارات يشتري سيارة مثلا ب100,000 ولا 150,000، هذا إسراف وإن كان غنيا، لأن هذا تجاوز الحد. ما هو الإسراف؟ مجاوزة الحد، تجاوز الحد. نعم أنا أفهم والله تشتري سيارة ب40,000-50,000 مثلا، يعني لشخص الله وسع عليه ما في مشكلة، الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي، خصوصا إذا كان هذا الأمر ليس من باب المخيلة. أيضا هنا أمر آخر، أن لا يكون فيه إسراف ولا مخيلة. ما شرى هذا الأمر ليتبختر ويتخايل على الناس، واضح الصورة؟ خذ هذا الأمر وإن كان غالي الثمن لجودته لطيب مركوبه
إرضاء نفسه.
شو إرضاء نفسه؟ هذا يدخل في المخيلة شيخ.
ما أنا بس
أحبها. تضمن تكبر على الناس؟
لا طبعاً احنا نتكلم على هذا شيخ هذا
المسألة. فلذلك هذا لذلك هذا الواحد يقول إنسان في هناك حد. طبعاً الشرع ما وضع حدوداً محددة لذلك. هذه مردها للعرف. عرفت كيف في العرف يعني ما في شيء اسمه في الشرع أن تشتري كذا وتأخذ كذا للعرف. لكن هناك قواعد عامة. تمتع. بل إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. لكن صحيح المتع صحيح لكن 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 هذه هذا أقول لك شيخ ما لم يصل بحد الإسراف أنا في ظني هذا إسراف. الأمر الثاني مخيلة. إيه مخيلة كبر. يعني واحد يركب سيارة بدون ذكر اسمه يركب سيارة ب150,000 ما أدري أنا واحد من الناس ما أضمن نفسي خلاص عايش حق تشتريها يا شيخ الله يهديك بس وش لك فيها هذا تشهد مثلك الآن مثلنا مثل اللي يقول والله يا أخي أنا يا أخي ما أتحمل النساء وش حق طالعهم عين عرفت كيف يعني أنا في الفتنة سقطوا ما يصير شيخ انت حدك لكسس بس
والله من انزل عند
الكامري
احس انه تواضع اللكسس طبيعي بس اذا صعدت البورش لا اتوقع راح اتغير
الموقف لا شوف يعني احنا حتى يعني ما نتوسع في هذا الامر المقصود ان الانسان يعني الله سبحانه وتعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده وهذا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط يعني الإنسان لا إفراط ولا تفريط لا إسراف ولا تقتير الإسراف مذموم والبخل مذموم ودين الله وسط يا أخي كل بحسبه إلا الله موسع علي يا أخي يأخذ بحسبه لكن أيضا هناك حد 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 مو معناته والله أنك أنت مثلا الله موسع عليك مثلا اخلي ال مثلا حنجه في خاطر يعني ايش يسمونهم ذولا خلاطات الحمامات من ذهب مو لون ذهبي من ذهب اتكلم انا او لا يعني هذا اسراف بلغ حد الاسراف ولا تقول لي ان من يفعل هذا الامر لا ينعكس على قلبه وعلى خيلائه هذا امر يعني صعب جدا ترجو النجاة وأن تسلك مسالكها يصير فدين الله وسط فالمقصود أن الصدقة جزاك الله خير الصدقة أمر مطلوب الإنسان يتصدق ولو كان من قليل قال وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله الله أكبر والله مثل عظيم عليه السلام وصلى الله على نبينا
هذه الفائدة لزكريا ولعيسى
لا هذه أمر الله عز وجل بها يحيى يبلغ بني إسرائيل فعيسى قال ليحيى عليه السلام إن الله أمرك بذلك فإما أن تبلغ وإما أن أبلغ فبلغهم
لزكريا
ليحيى طيب فهذه الثالثة الخامسة يقول يوصيهم بذكر الله ثم ضرب مثلا وهذا هو الشاهد التعليم بضرب المثل ثم ضرب مثلا قال كمثل يعني مثل من يذكر الله عز وجل قال كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا تخيل شخص يجري وخلفه الأعداء سراعا يريد أن يمسكوه وأن يقتلوه قال حتى إذا أتى على حصن حصين وصل إلى قلعة وإلى حصن فأحرز نفسه منهم بس يسك الباب قال فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله هذا أيضا ضرب شيخ سام تيمي مثل، يقول افرض أنت الآن أكرمكم الله وأكرم هذا المكان، لو جاء كلب، جاء كلب وينبح عليك ويهجم، وانت تمسك، قال سأل هذا الرجل قال شو تسوي؟ قال رميته بحجر. قال طيب ترمي بحجر يروح ويرجع مرة ثانية، شو تسوي؟ قال ارميه بحجر مرة ثانية. والثالثة ويس هذا شغلك؟ قال لا، أعطيك حل أفضل، نادي راعي الكلب ليمنع الكلب عنك، مو أفضل؟ صح؟ درجة تتحذفه وتنشغل عن طريقك وتتأخر عن طريقك، وربما يدركك وما يدركك من الأمور الأخرى. فصيح على راعي الكلب قل له ابن الحلال حوش كلبك عنه تنتهي المشكلة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، بدلا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالله عز وجل سيكف أذى الشيطان عنك. وفي خذها قاعدة، إذا سلكت أخي الحبيب وأخت الكريمة طريق الله عز وجل لن تجد الطريق مفروشا بالورود، ستجد عوائق وعقبات وشراك وفخاخ وحفر وسدود يضعها لك الشيطان. ابن القيم له كلام رائع جدا، وهو يمثل النفس بالجبل. تخيل، ها؟ تخيل، يقول هذه النفس كالجبل، إذا أردت أن تصعد الجبل وضع لك الشيطان العقبات. صعود الجبل سهل ولا صعب؟ صعب، مو سهل صعود الجبل، والشيطان قد وقف على رأس الجبل، كلما حاول الإنسان يتجاوز هذا الجبل وهذه العقبة الكؤود الشيطان يثبطه يدفعه إلى الأسفل، والسعيد هو من تجاوز هذا الجبل. لذلك يعاني كلنا، تعاني في البداية، وتعاني من ضغوط نفسية، وتعاني وتعاني وتعاني، هذه هي وساوس ودهاليز هذه النفس. والحل استعن بالله عز وجل واصبر وتأكد وثق بالله عز وجل أنه سيكون اليوم أفضل من الأمس، وسيكون الغد أفضل من اليوم، وبعد غد أفضل من غد، وبعد شهر أفضل من، وهكذا. وكلما صبرت، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، سقطت قوم، سقطت قوم، هكذا. وحاول وتخيل أنك في هذا الجبل، وأن الشيطان يضع لك هذه العراقيل ويدخل عليك من مداخل كثيرة، فاستعن بالله عز وجل، واستعذ بالله منه، من الشيطان الرجيم، وسل الله، واستعن بالله، بالله، وادعو الله، واستمر واستمر واستمر، ثم بعد ذلك ستجد كما قال أهل العلم ومن جرب، سيجد الإنسان بإذن الله التوفيق والسداد. وصدق الله سبحانه، وصدق الله تبارك وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد في الله سيهديك سبله وطريقه، وجعلك الله ويجعلك الله من المحسنين. اي شو المشكلة؟ لا 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 سهلة، جاك خذ بالله اشترى جيب، شو المشكلة؟
ويرجع لك.
نعم،
ويرجع لك
ورد عليك، ويرجع لك ورد عليك، ويرجع لك ورد عليك، هذا هو طبعا.